بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كانت لا زال الكلام في تكليف الصبي او الطفل بالاحكام. قلنا ان مقتضى العمومات والاطلاقات شمول الأطفال للأحكام. نعم، جاءت بعض الأدلة أخرجت الأطفال، أخرجت الصبي، والصبي أعم من الذكر والأنثى، أخرجته عن عمومات التكليف كحديث رفع القلم، وهو رواية أبي ظبيان ولم يتم سندا، ولكن بما أنه ورد في كتب العامة بما يشتمل عليه من منقصة واضحة للخليفة الثاني وفضيلة واضحة لأمير المؤمنين، قلنا أن هذا يفيد الوثوق، وروده عند الفريقين يفيد الوثوق. وذكرنا روايات أخرى أخرجت الصبي والأطفال عن عمومات التكليف. ثم بعد ذلك تعرضنا إلى جمع من الروايات دلت على لزوم الصلاة والصوم على الأطفال، على ابن الست أو السابع أو ثمان سنين، وبعضها تام سندا. متى يؤاخذ الصبي؟ متى تجب عليه الصلاة؟ هذه العبارات تجب، وإن كان تجب أعم من الوجوب الشرعي أو الثبوت. قلنا يوم أمس أن الوجوب أحياناً يأتي بمعنى ثبوت، والثبوت أعم من الوجوب والاستحباب أو للإرشاد. متى يجب على الصبي؟ يعني يثبت على الصبي. هسه هذا الثبوت على نحو الوجوب، الاستحباب، الإلزام، الإرشاد، لكن لازم نشوف. على كل حال نظرنا في مجموعة من الروايات أن الصبي متى يؤاخذ على الصلاة، متى يؤاخذ على الصلاة، متى تجب عليه الصلاة، وبعضها تامة سندان ودلالتها لا بأس بها ظاهرة في الوجود، بعضها كان ضعيفة سندان. ثم قلنا أكو احتمالات عديدة، ماذا نفعل بهذه الروايات؟ هل نتوقف بالعمل بها لأنها مخالفة للكتاب احتمالا، أو نتوقف بالعمل بها لأن الأصحاب أعرضوا عنها؟ ممكن، هذا لمن يرى كبرى الإعراض، وأن إعراض المشهور عن خبرين موهن للرواية. أما من ينكر هذه الكبرى كسيد الخوهي وهو ما نميل إليه أيضا بعد صنع، نقوم بالجمع العرفي بين هذه الطائفة وطائفة أخرى. نحن نميل إلى أن هذه الروايات إذا نظرنا إليها، ذكرنا هذا المطلب يوم أمس لكن أخاف كان بخفاء أقول هذا الكلام، ونذهب إلى المسألة الجديدة. إذا نظرنا إلى هذه الطائفة ككل، النظرة الشمولية إلى جميع هذه الروايات، وحملنا بعضها على بعض، لا نأخذ كل خبر على حدة وبشكل مستقل، لا، ننظر إلى هذه الروايات نظرة شمولية ونحمل بعضها على بعض، نخرج بهذه النتيجة، وهي أن المراد من هذه الروايات هو التأديب، هو التعليم، هو التمرين، خاصة إذا نظرنا إلى صحيحة الحلبي التي ذكرناها يوم أمس. إنا نأمر صبياننا بأن يصلوا بكذا وأنت بخمس، وأنتم مروا صبيانكم بالصلاة بسبع، ونحن نأمر صبياننا بالصيام بسبع مثلا، وأنتم مروا صبيانكم بالصلاة بتسع. يبدو أن المسألة مسألة تمرين تأديب. نعم، لا، ولكان هناك سن واحد للجميع. إذا المسألة مسألة إلزام وتكليف، وينبغي أن يكون هناك سن واحد للجميع، لا يتفاوت. لسانها لسان تأديب، خاصة ونحن نعلم أن الطفل إذا أراد أبواه أن يعلمه الصلاة بمجرد أن بلغه لا يصلي لا يصوم، لا بد أن يكون مسبوقا بالتمرين بالتهديد بالترغيب بالترغيب وترهيب. هذا شيء منطقي عقلائي، يبدو هذا هو الأصح. وتوجد روايات أخرى بعضها ضعيف سندا، خاصة التي ذكرت الضرب ومروه بالصلاة ويضرب عليه، مروه بالصيام ويضرب عليه مثلا، أيضا يبدو منها التمرين التأديب التعليم، لا أن الطفل هو يكلف وهو ابن 6 أو 7 أو 8. إذا نظرنا إلى هذه الروايات نظرة شمولية، شبيه هذا آيات الجهاد. هناك بحث في باب الجهاد أنه قطعا يوجد جهاد دفاعي لا أشكال في ذلك، ولكن أيضا يوجد جهاد ابتدائي أو لا. المشهور بين العلماء، نعم مشهور القدماء مشهور المتأخرين، أنه يوجد جهاد ابتدائي، يعني أنت تبتدئ العدو بالجهاد وإن لم يبتدئ هو. بعض الأعلام المعاصرين مالوا إلى أن الجهاد واحد وهو الجهاد الدفاعي، وأظن من أوائل من مال إلى هذا الرأي الشيء المطهري رحمة الله عليه. زين طيب، إذا نظرنا إلى الآيات بشكل عام، آيات الجهاد إذا أخذناها، نعم إذا نظرنا نظرة استقلالية فردية يمكن أن يقال أنه يوجد جهاد ابتدائي في الإسلام، قاتلوا الذين يلوونكم. زين نعم، الآية اللي البعض يسميها آية السيف اللي آخرها حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق كذا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأهرف الجهاد ابتدائي، ولكن لو نظرنا إلى آيات أخرى، وإن جنحوا للسلم فجنحوا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. نعم عفوا بس اسمحوا لي. زين نعم، آيات عديدة إذا نظرنا إليها، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. بلي هذه الآيات ظاهرة في الدفاع، أنهم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. إذا نظرنا إلى هذه الآيات نظرة شمولية مو نظرة أحادية، مو نظرة أحادية، وهذا من فوائد التفسير الموضوعي. الفرق بين التفسير التجزئي والموضوعي هو هذا، النظرة التجزئية تأخذ آية واحدة تقول نعم هذا جهاد ابتدائي، لكن التفسير الموضوعي يعطي نظرة شاملة. ونحن في فقه الطفل هذا الذي نريد أن نخرج به، أن نخرج بنظرة شاملة عن الطفل في الفقه الإسلامي، أن الشريعة ماذا تقول عن الطفل، ونأخذ أحكام جزئية في كتاب الطهارة ثم الصلاة ثم الصوم ثم الزكاة ثم الجهاد ثم الحاجر ثم ثم ثم، هذه نظرة أحادية. بينما حينما نجمع هذه الأحكام في باب واحد تكون لنا نظرة شمولية، نفهم موقف الشارع من الطفل بشكل واضح، وكذلك ما صنعنا في فقه المرأة. في فقه المرأة الهدف من ذلك أن نجمع المسائل المرتبطة بالمرأة في باب واحد، أن نكتشف موقف الشارع تجاه المرأة، وهنا نكتشف موقف الشارع تجاه الطفل. آيات الجهاد إذا نظرنا إليها وحملنا بعضها على بعض ربما نخرج بها النتيجة التي أقول، لا ربما، لا أبد في المسألة، لا أجزم في المسألة، باب الإجتهاد مفتوح ممكن أن نعيد النظر، لكن أقول أكو وجاهة لما أفاده الشيء المظهري، أن الآيات بشكل عام تحرض على الدفاع، أن يدافع الإنسان عن نفسه، عن وطنه، عن دينه. للجهاد الابتدائي لو حملنا بعض الآيات على بعضين، هنا نقول نفس الشيء. إذا نظرنا إلى هذه الروايات وحملنا بعضها على بعض، نخرج بنتيجة أن المقصود متى يؤاخذ، متى يجب، متى كذا، أنه متى يؤاخذ من قبل الآب، من قبل الأبوين، من قبل الولي، لا من قبل الله تعالى. فالراوي اللي يسأل الإمام، أنا شو وقت أحاسب ابني على الصلاة؟ أنا شو وقت أمرنا على الصلاة؟ شو وقت أدربه على الصلاة؟ مو أن الله عز وجل متى يسجل عليه ويعاقبه ويؤاخذه على ترك الصلاة وعلى الصيام. بس هذا احتمال، احنا نحكي تم فبها ما تم خطعة يطرح هذا الكلام. نأتي إلى مسألة جديدة، وهي مسألة في غاية الأهمية، وهي مسألة تحديد سن البلوغ للصبي الذكر. لماذا أقول الصبي الذكر؟ لأنه سن البلوغ لدى الأنثى نحن بحثناه في فقه المرأة فلا نعيدنا. نحن بحثناه في فقه المرأة وتوصلنا إلى نتيجة ربما تمر علينا هنا فلا نعيد. وهنا لإكمال البحث، ليكون البحث كاملي، نبحث عن سن البلوغ لدى الصبي. فنقول طبعا هذه المسألة في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. لماذا؟ لأن سن البلوغ يعني سن التكليف، متى يبدأ بالتكاليف الإسلامية، متى يبدأ بالصلاة. هو ربما يصلي يصوم، لكن متى يؤاخذ، بحيث بعد لا يوجد تساهل، لا يتساهل في أمر الصلاة، في أمر العبادات. مسألة في غاية الأهمية. نعم، ونحن هنا لا نبحث عن علامات البلوغ، لأن تلك متسالم عليها، إنبات الشعر الخشن على العانان، الاحتلام، خروج المني، هذه أمور متسالم عليها، وهي الأمور البيولوجية، الأمور الجنسية، الأمور المادية التي تحصل عنده، التغيرات الجنسية التي تحصل عنده، الآن لا نريد أن نبحث عنها، تلك ثابتة لا نقاش فيها. يعني أنا ما شفت فقيه يقول الاحتلام علامة البلوغ، يأتي فقيه آخر يقول لا، الاحتلام هو علامة على البلوغ، إنبات الشعر الخشن على العانة علامة على البلوغ، يجي فقيه يقول لا. نعم أكو خلاف مثلا عن الشارب، عن اللحية مثلا، عن تغيير الصوت مثلا، لكن عموما الاحتلام ما بي اختلاف، إنبات الشعر الخشن على العانة ما بي اختلاف، الإنزال مثلا خروج المني منه ما بخلاف. نحن هنا نريد أن نبحث عن السن، عن السن في أي سن يتكلف إن لم تظهر هذه العلامات. إن ظهرت هذه العلامات قبل ذلك قال المدار عليها البلوغ معه، فرضا احتلم وهو ابن مشجد 12 سنة، خلاص هذا بلغ لا شك، ظهر له الشعر الخشن على العانة ابن 12 سنة، هذا بلغ لا شك. نريد أن نقول إن لم تظهر هذه العلامات الجنسية البلوغ بأي عمر بأي سن يتحقق. الأقوال عديدة، قول بأن البلوغ يتحقق ببلوغ 9 سنين، هذا رأيه. قول آخر وهو المشهور أن الصبي يبلغ عندما يكمل 15 سنة، وهذا هو الرجل أشهر بين الأصحاب. قول آخر يقول إذا أكمل 14 سنة، وهناك قول يقول بأن الصبي يبلغ إذا أكمل 13 سنة. فعلينا أن ننظر في هذه الأقوال ومن القائل، والأدلة المهم هي الأدلة، المهم هو الدليل، المهم هو النصوص والروايات. ثم نحاول طبعا ندرس الروايات سندا متنا، ثم نحاول أن نخرج بنتيجة صناعية إن شاء الله. القول الأول، طبعاً ترتيب الأقوال مو مهم، يعني مو ما يتبع في طريقة منهجية، هذه هي جملة الأقوال. القول الأول هو بلوغ الصبي 9 سنين، إذا صار عمره 9 سنوات، 9 سنين فقد تكلف. قال الصدوق في المقنع: اعلم أن الغلام يؤخذ بالصيام إذا بلغ 9 سنين على قدر ما يطيقه، فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر، وإذا صام 3 أيام ولا أن أخذ بصوم الشهر كله. وروي أن الغلام يؤخذ بالصوم ما بين 14 سنة إلى 15 سنة إلى أن يقوى قبل ذلك، إلا أن يقوى قبل ذلك. فيبدو منه أن الغلام يتكلف بالصيام عمره 9 سنوات إذا قدر على ذلك. بعدين يقول: وروي أنه ما بين 14 إلى 15، لكن يبدو أنه يبدأ من سن 9 عمره 9 سنوات. بلي واضح، هذا مو تمهيد،
يقول إذا قدر
يعني إيه، بس يقول أعلم أن الغلام يؤخذ بالصيام ما بي
إذا قدر
إيه مع القدرة. حتى للطفلة يقول البنية، الفقهاء الذين قالوا بأن الصبية الجارية تبلغ ببلوغ 9 سنين خذ صوم لو ما تصوم، صوم إذا ما قدرت شنو؟ مثل كبير ما قدرت، ما قدرت. نعم نعم، يبقى قضاء، تفطر، ما قدرت تكمل الصيام تفطر، لكن يبقى قضاء في رقبتها.
لا ما حدد عليه، يقول إذا ما قدر يأخذ.
لا ما جاء باسم القضاء.
إذا ما مكلف عليه التمرين راح يصير.
مو واضح. هسه احنا انا نحن وهذا النص، نحن وهذا النص، السلام عليكم، نحن وهذا النص يبدو منه انه يرى الالزام، يرى ان البلوغ ب 9 سنين. هو ما ذكر النص في المقنع، بالمناسبه ايها الاعزاء، كتاب المقنع للصدوق وكتاب الهدايه يقال عنهما أنهما نصوص وروايات جردة عن الأسانيد. يعني كتاب المقنع هو عبارة عن روايات جردها عن أسانيدها وأفتى بلفظ كلام المنصور بنفس الألفاظ، ما خرج عن الألفاظ أبدا. سابقا الفقهاء كانوا يتحرجون، لا يفتي بكلامه هو، يفتي بنص كلام المنصور، هي رواية يجردها عن النص. هذا هو حال كتاب المقنع الهداية، اللي في بالي حتى ممكن في المقدمة هو يذكر شيخ الصدوق في مقدمة المقنع، يقول هذه روايات معتبرة، اللي بعضهم من يتساهل أحيانا يقول خلاص هو دي الروايات ومعتبرة، فإحنا نتعامل معها معاملة النصوص والروايات، مع أنه في أحسن الأحوال هي مراسيل، في أحسن الأحوال هي مراسيل. السند ما نذكر، احنا في كتاب من لاهو الفقيه ما لا نتعامل مع جميع رواياته بالاعتبار، فكيف بكتاب المقنع المجرد عن الاسانيد؟ تدرون ثلث من لاهو الفقيه مراسيل. قال الصادق، قال رسول الله، او روي عن الصادق وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلث من لا يحضر الفقيه يحتوي على 6000 رواية، 2000 منها مرسلة. زين، بس خلينا نشوف اكو مستند جماعة فانه صدوق او لا. الذي يخطر في البال المستند الوحيد هو صحيحة الحلبي التي مرت عن ابي عبد الله عليه السلام قال إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني 5 سنين فأمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني 7 سنين ونحن نأمر صبياننا بالصوم إذا كانوا بني 7 سنين بما أطاقوا من صيام اليوم وإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل فإذا غلبهم العطش والغرب أفطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوا فمروا صبيانكم إذا كانوا بني 9 سنين بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم إذا غلب عليهم فإذا غلب عليهم العطش أفطروا. هذا مستند معتبر، رواية معتبرة، وجاءت بذكر الصيام وجاءت بذكر 9 سنين، ولكن قلنا هي ظاهرة في ماذا؟ في التمرين، التأديب، التعليم، مو أن الطفل يجب عليه الصيام وهو ابنه تس. فهذا يتدرب على ذلك. زين، هذا القول الأول. القول الثاني ما عليه المشهور من أن بلوغ الصبي بإكمال، مهم بدخول، بإكمال 15 سنة. هذا ما عليه جمهر من الفقهاء، جمع من القدماء، جمع من المتأخرين. أنقل لكم بعض العبارات في المقام. مثلا الشيخ في الخلاف يصرح، يجيب اسم 15 سنة، أن مثلا الصبي إذا دخل في الصلاة أو الصوم ثم بلغ في خلال الصلاة أو خلال الصوم بالنهار بما لا يفسد الصلاة، شلون؟ من كمال 15 سنة أو الإنبات دون الاحتلام الذي يفسد الصلاة ينظر فيه، فإن كان الوقت باقيا أعاد الصلاة من أولها، وإن كان ماضيا لم يكن عليه شيء. الكلام أنه بالصلاة وبلغ كمل 15 سنة، هذا يعيد الصلاة أو ما يعيد؟ يقول إذا الوقت باقي يعيد، إذا الوقت مو باقي حاسب بالدقيقة.
عندما
جسات يشعر
به، هذا صار
عنده
شعر
نبيته
أو غيره.
فرض المحال مو محال، مي خالف فرض المحال مو محال. المهم إحنا نخرج، خذوا ما روى ودعوا ما رأوا. المهم إحنا نأخذ المحل الحاجة وهو بلوغ 15 سنة. وقال أيضا في الخلاف، هذا اللي أريد أقول لكم، قال يراعى في حد البلوغ في الذكور بالسن 15 سنة، وبه قال الشافعي، وفي الإناث 9 سنين، وقال الشافعي 15 سنة مثل الذكور، يعني عند الشافعي البنية مثل الولد، عمره 15 سنة يظل تبلغ، وقال أبو حنيفة الأنثى تبلغ باستكمال 17 سنة، 17 سنة. هذا اللي تحشون النساء يروحون يصيرون حنفيات. وفي الذكور عنه روايتان أبو حنيفة، إحداهما يبلغ باستكمال 19 سنة، عمره 19 سنة، وهي رواية الأص، والأخرى 18 سنة، وهي رواية الحسن بن زياد اللؤلؤي. وحكي عن مالك أنه قال البلوغ بأن يغلظ الصوت أو يغلظ الصوت. نعم، صوت يصير خشن. وأما السن فلا يتعلق به البلوغ، هذا مالك. نتبع العلامات الظاهرية. وقال داود لا يحكم بالبلوغ بالسن وإنما بالعلامات. زين شيخنا، أنت قلت 15 سنة، شنو دليلك؟ قال دليلنا إجماع الفرقة، ادعى الإجماع، إجماع الفرقة وأخبارهم قد أوردناها في الكتاب الكبير. شنو يقصد بالكتاب الكبير؟ نعم، كتاب المبسوط. وروى أنس بن مالك. هسه يريد يحتج على الخاص، لأن هذا الكتاب كتاب الخلاف، هو في الخلاف بيننا وبين أبناء العامة، فالآن يريد أن يحتج على الخاص، جاء بروايات من قبلهم في مصادرهم. قال وروى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا استكمل المولود 15 سنة كتب ما له وما عليه وأخذت منه الحدود. وروى عبد الله بن عمر أنه قال: عرفت على رسول الله صلى الله عليه وآله عام بدر وأنا ابن 13 سنة، فردني على أساس كان يريد يحارب النبي ما قبله، ولم يرني بلغت. وعرفت عام أحد وأنا ابن 14 سنة، فردني ولم يرني بلغت. وعرفت عام الخندق وأنا ابن 15 سنة، فأجازني في المقاتلة. وللكلام تتم إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.